من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا في توثيق عام جديد. إحنا تحدثنا في الأبحاث السابقة عن بعض التوثيقات العامة، تناولنا أصحاب الإجماع، تناولنا مشايخ الثقات، تناولنا كامل الزيارات، تناولنا تفسير القمي في ثنايا الأبحاث السابقة، كذلك تحدثنا عن مشيخة الصدوق قدس الله نفسه، تحدثنا عن رسالة أبي غالب الزراري. إحنا بالنتيجة أبحاث كثيرة عن مشايخ النجاشي قدس الله نفسه. اليوم وين نريد نزور؟ وهذا يحتاج إلى متابعة. نريد نتحدث عن كتاب نوادر الحكمة، لا ننظر إلى خصوص كتاب النوادر، بل ننظر إلى ما استثناه ابن الوليد قدس الله نفسه من كتاب نوادر الحكم. بالتالي سيدنا أنا أتحدث عن مستثنى منه اللي هو كتاب نوادر الحكمة، وعن مستثنى اللي هو ما أخرجه ابن الوليد من كتاب نوادر الحكم. هذا حتى أقف على ما فيه من أبحاث، كون أقف على أصل المسألة، شنو قصة هذا الكتاب، ولماذا استثنى منه ابن الوليد بعض الموارد، وما هي تلك الموارد المستثنات، وماذا نستفيد من هذا الاستثناء. كلامي واضح؟ احنا حتى نفهم الابحاث الجايه كن نقف على اصل المساله. اذا وقفنا جيدا على اصل المساله راح نقف بالتالي بشكل واضح على محل النزاع في هذا التوثيق العام، على ما يمكن أن يستفاد منه وما لا يمكن أن يستفاد منه. القصة سادتنا مشايخنا، وأرجو أن يلتفت الأخوة إليها، طبعا إحنا نتحدث عن محمد ابن أحمد ابن يحيى الأشعر القمي. هذا لا شك، الرجل لا شك ولا ريب في وثاقته، وسنقف على ترجمته هم في كتاب الشيخ النجاشي وهم في فهرست الشيخ الطوسي. الرجل هذا ثقل. نعم، أريد أسولف القصة سيد. نعم، هو يتهم بالرواية عن الضعفاء، يتهم بنقل المراسيل، وعليكم السلام ورحمة الله. لكن الشيخ النجاشي كما سيظهر في الترجمة يقول هذا لا يعد مطعنا على الرجل في نفسه. واضح إن شاء الله؟ هذا محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عنده كتاب ضخم، عنده مجموعة كتب، أشهر هذه الكتب كتاب النوادر، نوادر الحكمة. يقولون كان يشتمل على 22 كتاب، وهذا الكتاب كانت له شهرة، كانت له مكانة، بحيث كان يعرف شيخنا، ما أذن حافظاً شيخنا، كان يعرف بدبة شبيب. هذا شبيب شنو؟ ولماذا شبه كتاب النوادر بدبة شبيب؟ هذا شبيب كان سماناً يبيع السم، وكانت لديه دبة ذات خانات، بحيث أي سمن يريده الناس يجدوه في هذه الدبة. شبه بعد وضح وجه الشبيب، شبه كتاب النوادر بدبة شبيب هذا لأجل ضخامته، ولأجل أنك إذا بحثت عن شيء، عن رواية، فإنك سوف تجدها في هذا هذا واضع حضراتكم أيضا. فالمصنف ثقة، والمصنف لا شك ولا ريب في نسبته إلى المصنف. أنا أريد أذكرك بأن إحنا راح نتجاوز إن شاء الله تعالى المشاكل اللي وجدناها في كتابي تفسير القمي. المصنف ثقة، المصنف لا شك ولا ريب في نسبته إلى المصنف. بعد علمائنا كان لديهم طريق صحيح إلى هذا الكتاب. حد الآن ماكو مشكلة. مو جاء ابن الوليد قدس الله نفسه، وهو من كبار علمائنا وأصحابنا، وإجى لأجل المشكلة التي ذكرناها في محمد ابن أحمد، اللي هي روايته عن الضعفاء ونقله للمراسيل. إجى وتناول هذا الكتاب، كتاب سيدنا النوادر، وبدأ يستثني بعض الموارد من هذا الكتاب. أخرج مجموعة من الروايات لمجموعة من الرواة، فصار عندي مستثنى منه اللي هو روايات كتاب النوادر، وصار عندي سيدنا مستثنى اللي هو ما أخرجه ابن الوليد من روايات كتاب النوادر. حس نتيجة هذا الإخراج ما هي سيدي، فعندي مستثنى منه اللي هو كتاب النوادر، وعندي ماذا؟ مستثنى اللي هو ما أخرج من قبل ابن الولي. واضح كلام سيدنا إن شاء الله شيخنا؟ واضح هذا الكلام إن شاء الله؟ واضح. تعال إحنا السؤال نريد نسأل، مرة راح أطرح هذين التساؤلين على مستوى المستثنى، ومرة راح أطرح نفس هذين التساؤلين مع اختلاف في جهة المستثنى منه. تعال إلى المستثنى، أقول الروايات والرواة الذين أخرجوا من قبل ابن الوليد، إخراج ابن الوليد لهذه الروايات ولهؤلاء الرواة، هل يكشفوا عن ضعف هؤلاء الرواة ولهذا تم إخراجهم؟ هذا السؤال رقم زين. وروايات هؤلاء بعد يمكن التعويل عليها، أم أن إخراج ابن الوليد لروايات هؤلاء معناه أن هذه الروايات سقطت عن الحجية وبالتالي لا يمكن التعويل عليها؟ هذان السؤالان شيخنا جاوبني مختصان بالمستثنى. فالمستثناون استثناؤهم يكشف عن ضعفهم أم لا؟ والروايات المستثنات استثناؤها يكشف عن عدم إمكانية التعويل عليها أم لا؟ هذا كله وين شيخنا؟ في خانة سيدنا المستثنى. أما في خانة المستثنى منه يعني من بقي تحت المستثنى منه تحت الكتاب ولم يخرجه ابن الوليد، هل بقاء من بقي من الرواة وعدم إخراج ابن الوليد له هل يكشف عن وثاقته؟ وإلا لو لم يكن ثقتين لأخرج كما أخرج. أسمعني شيخ من غيره، هذا واحد. ثانيا، وهل الروايات الباقية تحت شيخنا المستثنى منه يمكن التعويل عليها أم لا؟ فسؤالان يطرحان في خانة المستثنى. السؤال الأول يتعلق بالرواة الذين أخرجوا، هل إخراجهم يكشف عن ضعفهم؟ والسؤال الثاني يتعلق برواياتهم، خب بعد إخراجهم رواياتهم سقطت عن الحجية، هذا في خانة المستثنى. وكذلك في خانة المستثنى منه عدم استثناء ابن الوليد لأولئك الرواة الباقين تحت المستثنى منه يكشف عن وثاقتهم، واحد. وثاني، ورواياتهم باقية على الحجية وبالتالي يمكن التعويل عليها. إذن فمرة احنا نسأل عن الراوي الخارج والباقي، ومرة نسأل عن الرواية الخارجة والباقية. كلامي سيدنا إن شاء الله واضح، هذا هو البحث الذي بين يدي. حتى أجيب سادتنا مشايخنا أقول ما استثناه ابن الوليد على أربع طوائف، وهذا راح نجي إحنا نقرأ بالتفصيل هم في عبارة الشيخ الطوسي وهم في عبارة الشيخ النجاشي حتى نحرر محل النزاع. ابن الوليد من تجي تقرأ قائمة اللي شملهم الاستثناء لك أن توزعهم في أربع طوائف اللي هي، فمرة يذكر أشخاصا بعينه يقول محمد ابن موسى الهمداني مثلا، يوسف ابن سخت مثلا، محمد ابن علي المعروف بأبي سمينة، يذكر أشخاص استثناهم واستثنى رواياتهم، وهؤلاء يذكرهم أسمعني شيخنا بأسمائهم. هذه الطائفة الأولى المستثنات من قبل ابن الوليد، الطائفة الثانية من المستثنى، الطائفة الثانية تلك الروايات التي يرويها الأشعري عن رجل أو عن بعض أصحابنا، أو روي يعبر روى رجل روى بعض أصحابنا وروي عن رجل، هاي الطائفة الثانية. وشنو مشكلة هاي الرواية يا شيخ؟ سمعني سيدنا مرسل. هاي الطائفة الثانية أيضا استثناها ابن الوليد، الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة من الروايات التي استثناها ابن الوليد. هي تلك الروايات التي وصلت لمحمد ابن أحمد ابن يحيى الأشعري للمصنف عن طريق الوجاد. شي عبر الأشعري يقول وجدتها في كتاب لم أروه، وجدته الكتاب ولم أروه. فالطائفة الثالثة من الروايات اللي شملها استثناء سمعني شيخنا ابن الوليد هي تلك الروايات الواصلة للمصنف القمي عن طريق الوجاهة. هاي الطائفة الثالثة. الطائفة الرابعة، حتى أسأل بعد، الطائفة الرابعة كذلك أخرج ابن الوليد الروايات التي يرويها محمد ابن عيسى ابن عبيد. ترى كل وحدة لها شغلها الخاص. الروايات التي يرويها محمد ابن عيسى ابن عبيد بسند مقطوع كما يعبر النجاشي، أو بسند انفرد به محمد ابن عيسى ابن عبيد، فصارت الطوائف أربعة. أسأل سيد عدنان، هاي الطوائف الأربعة وين ألقاها الشيخ أكرم؟ في خانة المستثنى منه لو في خانة المستثنى؟ جواب، هذه الطوائف الأربعة استثنيت من قبلي ابن الوليد، فهي في خانة المستثنى اللي هي الطائفة الأولى أشخاص بعينهم، هس عددهم يتراوح بين 25 إلى 27. ليش هذا الترديد؟ الاختلاف في العدد بين عبارة النجاشي وبين عبارة الطوسي قدس الله. هؤلاء الأشخاص استثناهم ابن الوليد بأسمائهم، فهل استثناؤه لهم يكشف عن ضعفهم؟ واحد. وهل رواياتهم حينئذ لا يمكن التعويل عليها؟ هاي سيدنا يسمونها الطائفة الأولى. الطائفة الثانية قاعد أعيد لك حتى أجي للعبارة. الطائفة الثانية تلك الروايات التي يرويها سمعني شيخنا ابن القمي يعني محمد ابن أحمد بن يحيى يرويها مرسلة، كأن يقول عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو روية، هاي يسمونها الطائفة الثانية عنونها الروايات المرسلة. الطائفة الثالثة من الروايات التي استثنيت من قبلي ابن الوليد تلك الروايات التي وصلت للمصنف القمي عن طريق الوجاهة. الطائفة الرابعة والأخيرة، هون جاوبني سيدي، تلك الروايات التي رواها المصنف عن سمعني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني لكن بقيد أن يرويها ابن عبيد بسند مقطوع، هسه شنو السند المقطوع سيد؟ أو الروايات التي انفرد ابن عبيد بروايتها دون غيره. هذه طوائف أربعة أجدها تحت المستثنى، فهل إخراج ابن الوليد لهذه الطوائف الأربعة يكشف عن ضعف الراوي وعن سقوط الرواية عن الاعتبار والحجية أم لا؟ وهل يكشف عدم إخراج البواقي عن وثاقة رواتها وعن صحة رواياتها أم لا؟ كلامي أرجو أن يكون واضح. هذا خلونا نقرأ الآن ترجمة المصنف، ومن خلال هاي الترجمة احنا نعلم الطوائف الأربعة، ثم بعد ذلك نخوض في البحث التفصيلي. قرأنا عبارة النجاشي عندما يترجم شيخنا لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجال النجاشي رقم الصفحة 348
بعد.
رقم الترجمة 339
أنا أريد المشكلة لو الكتاب موجود عند الأخوة كان نفعني كثير، كان المفروض أن ننبه على هذا. بلش.
نعم. محمد بن أحمد بن
يحيى. الأخوة اللي عندهم كتاب النجاشي يكون يعلمون هذه الطوائف، اللي لم يحضروا معهم كتاب فيمكن أن يقرروا طائفة أولى، طائفة ثانية، طائفة ثالثة، طائفة رابعة، وكلها يعنونها بعنوان ما وجد في المستثنى. بني شيخنا.
نعم. محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر.
بل.
كان ثقة في الحديث.
كان ثقة. فالمصنف صاحب النوادر ثقة. بني
شيخنا. إلا أن أصحابنا قالوا كان يروي عن الضعفاء.
إلا أن أصحابنا قالوا مشكلة هذا محمد بن أحمد الأشعري أولا أنه يروي عن الضعفاء. بل.
كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن أخذ وما عليه في نفسه مطعن.
لا لا، ولا يبالي عمن أخذ، هاي كلها أوصاف علما للمصنف. شوف تعليق الشيخ النجاشي. بلي شيخ.
وما عليه في نفسه مطعن.
وما عليه في نفسه يعني روايته عن الضعفاء بعد سيدنا، اعتماده على المراسيل، ها، عدم مبالاته بمن او عمن ياخذ، هذه تؤثر في نفس المصنف تؤدي الى ضعفه مثلا جواب. لا بل.
وما عليه في نفسه مطعن في شيء. بل. وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من روايه محمد بن احمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني.
لا كنتوا كذبوا حضراتكم، هذا اللي راح يقراهم جناب الشيخ، هذا هؤلاء يمثلون، هي اكو تداخل بين الطوائف كون احنا نفرزها. هذا اللي راح يقرا جناب الشيخ كتبوا عليه الطائفه الاولى ممن استثناه ابن الوليد، راح يعدد اسماء. بل باسمائهم احسن. بل.
نعم شيخ. وكان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى
بل.
ما رواه عن محمد بن موسى الهمداني
واحد، هذا الشخص الأول في الطائفة الأولى. بل.
أو ما رواه عن رجل،
هاي سيدنا، هاي الطائفة الأولى، لا هاي الطائفة الثانية، ما رواه القم الأشعري عن رجل عن المراسيل. بل. بل.
أو يقول بعض أصحابنا،
أو يرويه بهذا السند، قال بعض أصحابنا، وأيضا هذا مثال للطائفة الثانية، إذ هذه أيضا مرسلة، ما دام لم يصرح بمن يروي أو عمن يروي، إذن فالرواية مرسلة. بل سيدي الشيخ.
أو عن محمد بن يحيى المعادي،
هذا شنو هذا؟ هذا راجع للطائفة، وهذا تعلموا، هذا ذاك رقم واحد، هذا رقم اثنين. بل.
أو عن أبي عبد الله الرازي الجاموراني.
بل.
أو عن أبي عبد الله السياري. بل. أو عن يوسف بن السخت، أو عن وهب بن منبه بن بل. منبه.
بل.
أو عن أبي علي النيشابوري.
هؤلاء كلهم المذكورون بأسمائهم.
نعم.
مندرجون تحت الطائفة الأولى. بل.
أو عن أبي يحيى الواسطي، أو عن محمد بن علي أبو سمينة، أو بل. يقول في حديث
بل.
أو يقول هذا،
أو يقول بل،
أو يقول في حديث أو كتاب ولم أروه.
هذا هاي إشارة إلى الطائفة سيدنا الثالث، شنو في حديث أو كتاب لم أروه، يعني لم يصني بطريق معتبر، بل عثرت عليه، هذا اللي أنا عبرت عنها بالطائفة الثالثة اللي عبرت عنها بل وجاده. بل الشيخ.
أو عن سهل بن زياد الآدمي،
رجع لمن يعدل أسماء الطائفة الأولى بلش.
أو عن محمد بن عيسى بن عبيد بإسناد منقطع.
هاي إشارة سمعني إلى الطائفة، تروا الطائفة الرابعة ليس فيها إلا مصداق واحد اللي هو محمد بن عيسى. شوف أنا أريد أسأل الشيخ أبو الحسن، لو أن ابن الوليد قال
Thank you. أصحاب
Thank you.
عن محمد أو عن يونس كان صغير السن، بالتالي كان مؤهلا للرواية عن الرجلين. جاوبني سيد. لا، لأن إحنا بس هاي وأختم، إحنا مرة نتحدث عن شخص لا يروي عن شخص آخر بالمباشرة لعدم معاصرته، فنقول أن هناك واسطة بين الراوي الأول وبين سيدنا الراوي الثاني. مثلا خلينا نذكر هذا المثال، مثلا إبراهيم ابن هاشم لأنه لم يعاصر زرارة فلا يستطيع الرواية عنه مباشرة، بل ينبغي أن تكون بينه وبين زرارة واسطة أو وسط، ولهذا نجد واسطتين اللي هو ابن أبي عمر، حماد بن عيسى، أو حريز، وصاء الثلاثة. فإذا وجدنا إبراهيم ابن هاشم يروي مباشرة عن زرارة، ماذا سنقول؟ أن لا 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 لا، بعبارة 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 الصلاحية، أن هذه الرواية مقطوعة. تفرق أنت حضرتك بين الرواية المرسلة والرواية المقطوعة. الرواية المرسلة تذكر فيها الواسطة لكن لا يصرح باسمها، هاي شي يسمونها سيدنا كي يقول هكذا إبراهيم ابن هاشم عن رجل عن زرارة، هاي يسمونها ماذا؟ مرسل. أما الرواية المقطوعة فهي تلك الرواية التي سقطت بعض الوسائط فيها، كان أقول إبراهيم ابن هاشم مباشرة عن زرارة، هذا واضح. تفرق حضرتك صرت بين المرسل وبين المقطوعة. مشكلة محمد ابن عيسى ابن عبيد سادتنا مشايخنا أن روايته عن يونس لا يمكن أن تكون مباشرة. لماذا؟ لأنه حين رواية يونس كان محمد هذا صغير. إذا نتوقع وجودا واسطة بين محمد ابن عيسى ابن عبيد وبين يونس، فإذا روى ابن عبيد مباشرة عن يونس قلنا بأن هناك قطعا في السند، وأن هناك واسطة سقطت بين محمد بن عيسى هذا وبين يونس. هذا واضح إن شاء الله، هاي النكتة التفت لها. بالتالي جاوبني حتى أخذه، مشكلة ابن الوليد مع جميع روايات محمد ابن عيسى ابن عبيد لو مع طائفة مخصوصة، مع طائفة مخصوصة اللي هي تلك الروايات التي رواها ابن عبيد مباشرة عن يونس، إذ روايته مباشرة عن يونس تكشف عن سقوطي واسطة. واضح إن شاء الله، هذا رح يفتح الأفق. بالتالي استثناء ابن الوليد يكشف عن ضعف محمد ابن عيسى ابن عبيد، أعتقد الجواب صار واضح إن شاء الله تعالى غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه.